الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن الانتفاع المنفي في الميتاه، وإن كان مطلقا في حيز النافي، إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة. لازلنا نتكلم في الاكتساب بالأعيان النجسة، إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، النهي الوارد عن الاكتساب بالميتة كما في إحدى الروايات: الميتة أيستفاد منها؟ قال: لا، يستفاد منها في شيء؟ قال: لا. فهنا ورد النافي، نفى الاستفادة الإمام عليه السلام بشكل مطلق: أيستفاد منها في شيء؟ قال: لا. هنا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يشير إلى هذه النقطة المهمة، يقول: المنافع على نحوين: منافع مقصودة ومنافع نادرة جدا غير مقصودة. فمثلا الميتة، ما هي منافعها المقصودة؟ الأكل، اللبس، ولها أيضا منافع لأنها غير مقصودة، كإطعام الجوارح بها، أو تسميد الزرع بها، أو إيقاد النار بها. فهذه منافع نادرة، فهي بمنزلة العدم. فالروايات حينما تقول لا، وإن كان النفي مطلق يشمل مطلق المنافع سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، خصوصا التنصيص: أي يستفاد منها في شيء؟ قال: لا. ولكن يحمل هذا النفي في حيز الإطلاق، يحمل على خصوص المنافع المقصودة والمتعارفة، ولا يشمل المنافع النادرة. قد تقول: الانصراف كما يقول شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ المروجي أيده الله صاحب تمهيد المطالب، لكن هذا في مجلس الدرس قاله، ينقل عن سيده الأستاذ يقول: الانصراف نبذر دورين معدار، يعني الانصراف ليس له أب ولا أم. يعني ماذا؟ يعني دعوة الانصراف سهلة، أنا أدعي الانصراف، أنت تقول لا يوجد انصراف، لأن الانصراف أمر وجداني يمكن الدعاءه بسهولة وإنكاره بسهولة من الأمور الوجدانية. فقد يدعى أنه لا انصراف، ومع عدم وجود الانصراف نتمسك بالإطلاق: أي يستفاد منها في شيء؟ قال: لا. والجواب: الشيخ يقول ليس المدار هنا على الانصراف حتى تناقش في الانصراف، وإنما المدار على التسامح العرفي. فالشارع يخاطب العرف، والعرف ينزل المنافع النادرة منزلة المعدومة، وهذا متعارف. تقول هذه ليست أموال، تحامل هذه النقود، هذه ليست أموال، إن كفول نيست بالفارسي، مع أنها أموال، واضح ولا؟ أو مثلا طعام بسيط، هذا ليس بطعام. العرف ينزل الشيء البسيط والقليل والنادر منزلة العدم، والشارع حينما يخاطب العرف يخاطبه بالموجودات العرفية للمعدومات العرفية، والمنافع النادرة معدومات عرفية. انصاف هذا كلام عرفي، وبالتالي لا يعتد بالمنافع النادرة بسبب التسامح العرفي. نقرأ هذا المقدار. وبالتالي يقول بعد أن عرفنا هذا الكلام في الميتة يجري في غيرها مثل ماذا؟ البول والدم والمني. فإن الدم قد يصبغ به، لكن هذه منفعة نادرة إلى الدم، واضح ولا؟ المنفعة المتعارفة الأكل والشرب، وهكذا البول والغائط. فحينما تنهى الروايات عن الانتفاع بالبول والمني والغائط، فإنها تنهى عن المنافع المقصودة للمنافع النادرة. قال: ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النافي، إذا ترجع إلى الرواية سألته عن الميتة أي يستفاد منها في شيء، أي ينتفع منها في شيء، قال لا. هنا الإمام نفى الاستفادة والكلام مطلق، يستفاد منها في شيء في مطلق الأشياء. قال: إلا أن اختصاصه عن الانتفاع المنفي بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء، الأغراض المقصودة عند العقلاء، دون الفوائد المترتبة عليه، من دون أن تعد مقاصد. الميتة تترتب عليها فوائد مثل إحراقها والاستيقاظ بها، فهي منافع لكنها غير مقصودة عند العقلاء. يقول: إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء ليس من جهة انصرافه. واضح العبارة بعد أن خطرت الجملة المعترضة؟ ليس من جهة، يعني بسبب انصرافه، يعني انصراف الانتفاع، الانتفاع بالميتة إلى المقاصد، يعني إلى خصوص المنافع المقصودة عند العقلاء، حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي. فتقول: لا انصراف، نحن نتمسك بالإطلاق. هنا المطلق في حيز النافي يدل على العموم، أخذنا هذا بعد أن نكر في سياق النافي تدل على العموم، واضح ولا؟ وهكذا هنا هذا المطلق في سياق النافي يدل على العموم، فنتمسك بهذا الدليل اللفظي ونقول الانصراف لم يثبت لدينا. الجواب: بل من جهات، يعني بل بسبب، يعني الحمل على خصوص المنافع المقصودة بسبب جهة التسامح والادعاء العرفي، تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، تنزيلا للموجود وهو المنفعة النادرة في مثالنا منزلة المعدوم. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها، ما هي الفوائد النادرة؟ الإيقاد بالميتة، سد الساقية بها، إطعامها لجوارح الطير. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها إنها مما لا ينتفع به، واضح. ومما ذكرنا، من ماذا يعني؟ من أن هذه الانتفاعات النادرة بمنزلة العدم، الدليل لا ينظر إليها، ظهر الحال في البول والعذر والمني، فإنها مما لا ينتفع بها. وإن استفيد منها بعض الفوائد يعني النادرة والجزئية كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب حيث أنهم يحرقون الجص بالعظام وبالميتة وبالعذرة كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى حتى بعد يجف ويبس ويجصص به المسجد لا إله إلا الله. فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهر المسجد لأن المسجد جصص بالعذرة وبماذا وبالعظام عظام ميتة. إن الماء والنار قد طهرا لماذا؟ لأن النار أوجبت الاستحالة تحولت العذرة إلى حقيقة أخرى ومن المطهرات الاستحالة.
هذا بالنسبة إلى النار كلام
الإمام كيف يعني في الأمور القابلة للتطهير يعني في الأمور التي باعتبار أنه مو ان لاحظ يعني النار اوجبت الاستحالة لكن يبقى ان المسجد لاقى العذرة ولاقى الميتة لاقاها برطوبة فاذا تنجس فلا بد من تطهيره. ما الذي طهر المسجد؟ الماء. فالماء قد طهر المسجد بسبب الملاقات والنار اوجبت الاستحالة للعظام والتراب. واضح صح؟ الآن يترقى إضراب. قال بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. إشعار بالتقرير يعني ماذا؟ يعني إقرار جواز استعمال العذرة في التجصيص. الإمام أقر قال يجوز لأنه هو ذاك مستنكر ومستنكف يقول ويجصص به المسجد. فقال الإمام لا يوجد مشكلة إن الماء والنار قد طهرا ففيه إقرار من الإمام عليه السلام بجواز استعمال العذرة والعظام في التجصيص. قال فتفطن لعله إشارة إلى أن الإمام عليه السلام ليس في مقام التقرير وفي مقام تجويز استعمال التجصيص. الإمام عليه السلام في مقام بيان الطهارة لأن المستشكل استشكل من جهة تنجيس المسجد. فالإمام عليه السلام قال لا تستشكل من جهة الطهارة لأن الماء والتراب والنار قد طهرا. فالإمام في مقام بيان تطهير المسجد لا في مقام بيان جواز التجصيص تجصيص المسجد بالعذراء. انصافا لا يمكن استفادة التقرير من هذه الرواية. الإمام في مقام بيان التطهير لا في مقام التقرير وتجويز استعمال العذراء في تجصيص المسجد. الآن يعقب على ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء الذي ذكرناه بالأمس. الروايات منعت عن استعمال النجس ومنعت عن الانتفاع بالنجس. كاشف الغطاء حملها على ماذا؟ على عدم الاكتراث بالنجاسة وبالدين. فقال الانتفاع بالنجس إذا أدى إلى عدم الاكتراث بالدين لا يجوز، وأما مع الاكتراث بالدين فيجوز. يقول هذا حمل بعيد جدا. لماذا؟ لأنه لا شاهد عليه ولا قرينة عليه. قال وأما ما ذكره يعني كاشف الغطاء من تنزيل يعني من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجاس حمله على ماذا؟ نزله على ماذا؟ على ما يؤذن يعني ما يشعر بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. لا من استعمله ليغسله يعني ولا 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 ولم ينزل على من استعمله النجس ليغسله يطهره بعد ذلك. يستخدم الآن النجس لكن إذا شيء يتوقف على الطهارة وباشر هذا الشيء يطهره يغسله. يقول فهو تنزيل بعيد ما هو وجه البعد؟ عدم القرينة، لا توجد قرينة على هذا الحال. العبارة واضحة أو غير واضحة؟
كلام الشيخ جعفر إنه أكل الميتة ولكن ليس من باب عدم المبالاة في الدين جائز.
ليس أكل الميتة، أكل الميتة هذا واضح إنه ممنوع للنص عليه.
هذا من استخدامات
الميتة. لا، مو الكلام في مطلق الاستخدامات. الاستخدامات هناك ما هو منصوص نهي عنه، لأنه يقول الأصل الجواز إلا ما خرج بالدليل. الأكل واللبس خرج بالدليل، الكلام الذي لم يخرج بالدليل لم ينص عليه. إما أنت تقتحمه بسبب عدم الاكتراث بالدين أو مع الاكتراث، هذا الكلام
في غير المنصوص.
في غير المنصوص صحيح. نعم، الآن يأتي يستدرك، يأتي بتنزيل آخر، تنزيل جديد. يقول الاستخدام تارة يوجب التلويث وتارة لا يوجب التلويث. إذا الاستخدام يوجب التلويث بحيث تتنجس، الانتفاع بالميتة وغيرها من هذه الأحيان النجسة يوجب التلويث، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجوز. وأما إذا لا يوجب التلويث ففي هذه الحالة يجوز، فنحملها على ما يوجب التلويث، يعني نحمل المنع عن الانتفاع بالنجس بما يوجب التلويث والتنجيس. قد تقول الكلام هو الكلام، هذا بعيد لا قرين عليه. الجواب توجد قرين عليه، وهي رواية الوشاة الواردة في إليات الغنم، أن أهل الجبل فيقطعون الإليات. الإمام عليه السلام يقول أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ فالإمام ناظر إلى حيثية التنجيس والتلويث. بعض الفقهاء كصاحب الجواهر والحدائق حمل لفظة حرام على النجس. أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام، يعني وهو نجس، لأن هذه الإلية إذا أبينت أصبحت ميتة، فتصير أنت تباشر ماذا؟ الميتة، خصوصا إذا ذوبت هذه الإلية وهذه الشحمة. الشيخ الأنصاري يقول حمل لفظة حرام على النجس انصافان خلاف ظاهره، خلاف الظاهر، وانما حرام يعني لا يجوز الاستعمال. واضح ان شاء الله.
ممكن يعني يقال انه اقرب نجس اقرب من انها لا يجوز.
ما هو وجه الاقربية؟
لا أحد يسلم أنه حرام أن يصيب ثوبه
لا يجوز أن يصيب ثوبه. ليس الكلام أنه لا يجوز أن يصيب ثوبك دم، ليس المراد هو هذا، ليس الكلام، الكلام الانتفاع المؤدي إلى التلويث.
يقولون في الرواية أنه لا تعلم أنه يصيب ثوبه حرام.
نعم،
لا يجوز أنه يصيب الثوب.
نعم، فيما يترتب على الطهارة، يعني في الأمور التي تحتاج إلى طهارة، هل يصح لك أن تلوث هذا الثوب؟ هنا ليس المراد هنا بالحرام يعني الحرمة التكليفية، عدم الجواز بمعنى أن أنت مأثوم، ليس المراد هو هذا. المراد أنه لا يستعمل في مثل هذا المورد، وليس أنه حرام بمعنى أنه أنت تؤثم، يعني بعبارة أخرى إرشاد إلى أنه لا تلوث نفسك، لا تنتفع به حتى لا تتنجس وأنت تحتاج إلى الطهارة. واضح ولا؟ قال نعم يمكن أن ينزل هذا النهي اللي هو المانع عن الانتفاع بالنجس على الانتفاع به بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر. يعني كما أنت الآن الذبيحة ماذا تنتفع بها؟ الذبيحة المحللة الأكل، تنتفع بالميتة بالأكل، فتستفيد من النجس ما تستفيده من ماذا؟ ما تستفيده من الطهر. قال بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، وإن بنى يعني من لوث بدنه وثيابه على غسل الجميع عند الحاجة، عند الحاجة إلى ماذا؟ إلى ما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك. هذه يعني القرينة على هذا الحال. ففي الكافي بسنده عن الوشاء له الحسن بن علي الوشاء، قلت لأبي الحسن عليه السلام، من هو أبو الحسن؟ الرضا عليه السلام أو الكاظم؟ أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث الإمام علي الهادي. لكن حينما يطلق أبو الحسن ينصرف إلى من؟ إلى الإمام الكاظم عليه السلام. نعم أحيانا يطلق أبو الحسن ويقصد به الرضا، يعرف من أين؟ من الراوي القريب. جيد. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت في دار إن أهل الجبال، هذه المنطقة اللي فيها جبل، تثقل عندهم إليات الغنم كلها شحم بعد ما تصعد الغنمة فيقطعونها. فقال حرام. الآن القطع حرام؟ ليس القطع حرام. أن تقطع إلية الغنم حرام؟ إذن يعني مأثوم إذا يقطع؟ إذن الإمام ليس ناظر إلى الحرمة التكليفية، ناظر إلى عدم صحة الاستعمال. قال لها فقال حرام، هي ميتة، ما خلنا نسويها ميتة. إذن ليس المراد الحرمة التكليفية، يعني لا يصح الاستعمال. فقال حرام، هي ميتة. فقلت جعلت في ذاك فيستصبح بها، ما دام هي ميتة نجسة العين بعد أن أبينت من الحي نستصبح بها. فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ إذن هنا إرشاد، يعني أن تستصبح به لكن بحيث ما يصيب ثوبك ويدك، مو أنه أنت مأثوم إذا استخدمت. واضح ولا؟ قال بحملها على حرمة الاستعمال، يعني عدم صحة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعضا، وهو صاحب الجواهر وصاحب الحدائق أيضا، فلا شاهد عليه، يعني فلا دليل ولا قرينة تدل على هذا الحال. الآن إشكال نقضي. إحنا الآن عدة دروس في جواز الاستصباح بماذا؟ بالدين المتنجس، وأثبتنا أنه يجوز الاستصباح به تحت السماء دون السقف. كيف هذه الرواية تقول ما يجوز الاستصباح بها؟ واضح ولا؟ الجواب كان الكلام في الدهن المتنجس، في العين المتنجسة. احنا الان كلامنا في العين النجسة، لان هذه الإلياء هذه الشحمة ميتة، والميتة من الاعيان النجسة. فلعل الشارع يستقذر استعمال العين النجسة مطلقا بخلاف المتنجسة، المتنجسة يقول يمكن أن تستصبح بها تحت السماء، دون النجسة حتى الاستصباح ما يجوز. واضح؟ قال والرواية في نجس العين وهي الميتة الإلية المقطوعة، فلا ينتقض لا تنقض علينا بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس. فتقول كيف دلت الرواية على عدم جواز الاستصباح والحال أن الاستصباح بالدهن المتنجس جائز؟ لاحتمال كون مزاولة نجس العين الميتة هنا الإلية مبغوضة للشارع دون المتنجس، متنجس مزاولته غير مبغوضة، هذا محتمل. كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر، بناء على حمل أن الرجز بمعنى الرجس وحمل الرجس على النجس للمتنجس. جيد، الآن يشير إلى مطلب آخر، هذا المطلب جدا مهم. المنفعة المحللة للنجس قد توجب له المالية وقد لا توجب له المالية، وإذا أوجبت له المالية قد تصح المعاوضة عليه وقد لا تصح المعاوضة عليه. فإذا مجرد وجود المنفعة لا يعني ثبوت المالية، وجود المنفعة المحللة أعم من ثبوت المالية وعدم ثبوتها، وثبوت المالية لا يعني صحة البيع، ثبوت المالية أعم من صحة البيع وعدم صحة البيع. مثلا الميتة، الميتة عين نجسة فيها منافع توجب ماليتها وفيها منافع لا توجب ماليتها، وعلى كلا النحوين سواء ثبتت لها المالية أو لم تثبت لها المالية لا يجوز بيع الميتة للروايات المانعة من بيع الميتة. مثلا ما هي المنافع التي توجب المالية إلى الميتة؟ الانتفاع بالميتة في جلد الساقية. ذهب جماعة من الفقهاء أبرزهم الشيخ الطوسي إلى جواز ذلك لسقي الزرع، جلد الميتة تجعل منه إناء ودال تنزح منه من البئر ماء لسقي الزرع، هذا جائز. واضح ولا؟ وهذا الانتفاع يوجب المالية. واضح ولا؟ هذا انتفاع يوجب المالية بناء على التمسك بإطلاق المانع وأنه قد نهي عن بيع الميتة مطلقا. شي صير يجوز الانتفاع بالميتة في الدال لكن ما يجوز بيع هذا الدال، فصار الانتفاع أعام. واضح ولا؟ لكن البيع غير جائز. هذا تمام الكلام في الشق الأول، وهو الانتفاع المقصود الذي يوجب المالية، منفعات توجب المالية لها مقصودة عند العقلاء، وهناك منفعة لا توجب المالية مثل الميتة، الانتفاع بالميتة في الإيقاد نحرقها لا توجب لها المالية. واحد يروح يشتري إليه ميتة حتى يوقد عليها، يقول هاي مخبل، هذا عادة خشب، أدوات قابلة للاشتعال. واضح ولا؟ أو تسميد الزرع بها وإن كانت منفعة لكن لا توجب المالية لمثل هذه الميتة. واضح إن شاء الله. خلاصة المطلب، الانتفاع بالأعيان النجسة قد يوجب لها المالية وقد لا يوجب لها المالية. الميتة إذا انتفعت بها في الساق يوجب لها مالية، إذا انتفعت بها في التسميد لا يوجب لها المالية، وسواء صارت لها مالية بهذا الانتفاع أو لم تصر لها مالية، إذا التزمنا بعموم وإطلاق المانع والنهي يبقى أنه لا يجوز بيعها. طبعا ما هي الثمرة؟ الثمرة في غير البيع من المعاوضات، يجوز تهبها. إذا هذا الدلو الآن، هذا الدلو يمكن الانتفاع به لكن حرام بيعه، لكن ما دام النهي متوجه إلى خصوص البيع يمكن أن تهبه، يمكن أن تصالح عليه. واضح ولا؟ نعم. يبقى الإشكال في ناحية واحدة، إذا قلنا إن رواية تحف العقول تقول وجميع أنواع التقلب فيه، فالنهي لم يرد في خصوص البيع من المعاوضات، وإنما النهي الوارد في الرواية يشمل جميع أنواع التقلب بما فيها الهبة والصلح و ففي هذه الحالة لا يجوز. نقرأ أهم المطالب، الباقي كله قراءة. قال: ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل، أصالة الحلية، أحل لكم ما في الأرض جميعا، أصالة الإباحة، أو للناس، النص مثل شنو؟ مثل هذا الآن الوارد، هذا في الإليات، تونا ماخذين هذا النص الوارد في الإليات. لو قلنا بأنه يجوز متى؟ إذا لم يوجب التلويث، يمكن تستفيد من الإلياء إذا ما أوجب التلويث. قد تجعله مالا عرفان، هذا الشق الأول، قد تجعله مالا عرفان. الشق الثاني وين؟ بداية الفقرة الثانية، وقد لا تجعله مالا عرفان. ملاحظين يعني؟ قد تجعله مالا عرفان إلا أنه منع الشرع عن بيعه، له مالية لكن هناك منع عن بيعه، لا يجوز بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء. الاستقاء به لغير الوضوء مثل ماذا؟ سقي الزرع، وليس المراد الاستقاء يعني تشربه، تأخذ به وتسقي الزرع، كما هو مذهب جماعة الشيخ الطوسي في النهاية والمحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد والفاضل الأبي في كشف الرموز، مع القول بعدم جواز بيعه. يعني له مالية لكن مع القول بعدم جواز بيعه. لماذا؟ لظاهر الإجماعات المحكية، المحكية الدالة على ماذا؟ على عدم جواز بيع جلد الميتة وشعر. هذا المثال الأول، الميتة هي منافع إليها مالية. مثال ثاني، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، الأمس تكلمنا إما مطلقا وإما في خصوص حبل الدلو للسقي للزرع، والكلاب الثلاثة التي لها منافع، يعني غير كلب الصيد، كلب الصيد متفق عليه، ما هي الكلاب الثلاثة؟ كلب الماشية والحائط والزرع، الحائط له البستان والزرع الذي ليس له حائط، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها ما يجوز بيعها، لكن لها مالية، لها منفعة، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، يعني لا تجوز المعاوضة، يعني لا تجوز البيع، ولا يبعد جواز هبتها. يمكن أن تهبها لكن لا يمكن أن تبيعها. لماذا؟ قال: لعدم المانع مع وجود المقتضي. عدم المانع، ما هو المانع؟ المانع هو النهي الوارد عن البيع، فالنهي مختص بالبيع فارتفع المانع، ما يشمل الهبة. واضح ولا؟ قال: لعدم المانع، فالمانع هو النهي والنهي مختص بالبيع، مع وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ أوفوا بالعقود. مقتضي موجود، كيف أوفوا بالعقود؟ لأن له مالية، ما دام له مالية تصح المعاوضة عليه بغير البيع لورود النهي الخاص به. واضح ولا؟ فالمقتضي هو وجود المالية. فتأمل لعله إشارة إلى أن النهي الوارد ليس مختصا بالبيع بل يشمل جميع المعاوضات والتقلبات كما في رواية تحس العقول، بالتالي ما يجوز الهبة. إذا قال ولا يبعد، هنا لا يبعد شبه الفتوى استظهار. الشق الثاني، الشق الأول، قد تجعله مالا منفعة النجس المحللة وقد لا تجعله مالا عرفان. لاحظي هذه العبارة مع بداية الفقرة الأولى، السطر الأول من الفقرة الأولى والسطر الأول من الفقرة الثانية، من جديد أقرأ. ثم إن منفعة النجس المحللة قد تجعله مالا عرفان وقد لا تجعله مالا عرفان لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له، وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذر للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد محقق الثاني في شرح قول العلامة. ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. هذا تمام الكلام في إثبات المنفعة والمالية، واتضح أن وجود منفعة في الأعيان النجسة قد يثبت لها المالية وقد لا يثبت، وإذا أثبت لها المالية قد نلتزم بجواز بيعها وقد لا نلتزم، وإذا التزمنا بحرمة بيعها قد تثبت لها المعاوضات الأخرى كهبة وغيرها وقد لا تثبت. هنا المهم الشق الأخير، المهم الآن ثبتنا المالية وثبتنا حرمة البيع، ماذا تقول في الأمور الأخرى مثل حق الاختصاص؟ ماذا تقول في الأمور الأخرى مثل الصلح بعوض أو بغير عوض؟ يقول هذه فرع المالية، إذا أثبتنا لها المالية ثبت حق الاختصاص، وإذا أثبتنا لها المالية وإمكانية الانتفاع ووجود منفعة يمكن المعاوضة عليها بصلح. الصلح إما بعوض أو بغير عوض. الصلح بغير عوض مختلف فيه. الصلح بعوض قد يبتلى بإشكال، ما هو الإشكال؟ إن العوض في مقابل الميتة مثلا، أنا أصالحك أخذ منك هذا الميتة وإلك 100 دينار، إلك 50 دينار. هنا فيما إذا كانت فوائد الميتة لا مالية لها، أنا أخذ الميتة للتسميد، أخذ الميتة لإطعام الجوارح، العوض ثمن مبلغ هذا 100 دينار في غير مقابل لأن الميتة لا مالية لها، فهنا إشكال. واضح ولا؟ نعم، لو هو بذل العوض لا في مقابل، لا في مقابل الميتة، وإنما في مقابل جوز ذاك الشخص، ما عليه، أنت الآن جيب لي هذه، هي في طهران احنا فقه، جيب لي هاي الميتة وأنا بعطيك 100 دينار، فكأنما العوض في مقابل ماذا؟ في مقابل أجرة الذهاب والإياب، أجرة الجلب، هنا لا إشكال في ذلك. هذه نقطة مهمة. النقطة المهمة في هذا في الصلح. الآن في حق الاختصاص، والباقي بعدين نقرأ. في حق الاختصاص مثل الآن أنت جيت المسجد قعدت هني، بعد هذا المكان صار من حقك، لكن من تمشي يذهب حق الاختصاص. الآن أنت قعدت على هذا الكرسي في المدرسة، ما أحد يجي يقول لك قوم هذا المكان، حق الاختصاص ثبت إليك. وهكذا قد يثبت حق الاختصاص بالحيازة كحيازة المباحات العامة وهي الماء والعشب والكلى. هذا ماء نهر، انت اجي تاخذك تجمع لك تحفر لك مكان وتجمع الماء سوي لك حوض، هذا ملكك بالحيازة. او هذا العشب انت تاخذ الجمع بالحيازة. يوجد مسلكان في الحيازة، بعضهم يقول الحيازة للانتفاع توجب الملكية، اما الحيازة لا للانتفاع لا توجب الملكية. يعني انت الان سويت لك بركة وحولت ماء النهر الى هذه البركة للانتفاع للسباحة، حوض اسماك مسوي لك، هني تملكه. احيانا لا، عبثا هكذا تحب احد يلعب هكذا سوي له حول المال، ما يملك هذا المال. فعلى مسلكي ان حيازة مطلقا لا توجب الملكية، وإنما الذي يوجب الملكية هو ماذا؟ هو خصوص الحيازة عن انتفاعين. واضح ولا؟ تأتي مشكلة ويتكلم الشيخ عن ظاهرة كانت موجودة، بعضهم شنو كان يسوي؟ يجمع العذرة، عذرة يجمعها، عذرة يجمعها، يجمعها في وين؟ في المباحات العامة في الصحراء مثلا. إذا تجمعت كمية كبيرة يروح يبيعها. هنا يقول قد جمع الأعيان المتنجس الأعيان النجسة وحازها لا للانتفاع بها، ما راح سمد بها الزارع، وإنما جمعها في مقابل المال لا في مقابل الانتفاع. يقول هنا لا يملك المال، واضح ولا؟ ما انتفع بها. نعم لو جمعها في أرض له، عند أرض ملك خاص، جمع هذه العذرات في ملك في أرضه، ثم بعد ذلك باعها لإلقاء أجرة الأرض، هذا لا إشكال فيه. واضح ولا؟ وأما لو بنينا لا على أن مجرد الحيازة يوجب الملكية للانتفاع أو لغير الانتفاع، هنا حتى لو حازها في الصحراء، حتى لو حازها عبثا ومر عليه واحد تبيعها اشتريها، قال لي أنا أبيع أخذها، ملكها ما دام حازها وإن كان لم ينتفع بها. واضح إن شاء الله؟ هذه لب المطالب أهمها، الباقي نقرأ. قال والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك، مثل ماذا؟ كما لو مات حيوان له صار ميتة فأصل إلى المالك الحيوان، أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية، واشترى لحم له مالية عرفا تعفن، هذا تعفن ما العفن ما إليه بعد مالية عرفا سقط عن المالية. يقول والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوضين. جواز المصالحة على أي حق؟ حق الاختصاص، إما ناشئ إما من الحيازة أو كون الأصل إليه، بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح. يعني الصلح بلا عوض بناء على صحته، هناك كلام في هل يصح المصالحة بلا عوض أو لا. يقول بل ومع العوض، حتى مع العوض لا إله إلا الله. قال بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. يعني هذا العوض ليس في مقابل هذه العين النجسة، لأن العين النجسة لا مالية لها، الثمن مقابل شيء آخر، أجرة آر، أجرة الجل، أجرة التنظيف. واضح ولا؟ في هذه الحالة لا إشكال المصالحة على عوضها. هذا أصلا شعور فيه، يقول له والله أنا هذين أرميهم، يقول له ليش ترميهم؟ أنا أستفيد منهم، أنت بس نظفهم وأنا أعطيك فلوس على التنظيف، تبس جيبهم أنا أعطيك على جيبك فلوس. فصار هنا المصالحة على ماذا؟ على عوض، وهذا العوض ليس في مقابل الأعيان النجسة لا قيمة لها، وإنما في مقابل شيء آخر. قال في التذكرة: هذا شاهد على جواز المصالحة على الميتة بعوضه. وخلنا نشوف وين الشاهد. قال في التذكرة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل يعني الوسخ الزبالة للانتفاع بإشعاله والتسميد به وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة. ما هي الخمر المحترمة؟ في خمر محترمة، الخمر المتخذة للتخليل، لأنه في مرحلة التخليل يمر المائع بمرحلة الخمرية. هذه الخمرية محترمة لأنها لا لذاتها مطلوبة، مطلوبة لغيرها كمقدمة للتخليل. واضح ولا؟ لثبوت الاختصاص فيها، حق الاختصاص ثابت فيها. وانتقالها من يد إلى يد يعني ويصح انتقالها، وانتقالها يعني ويصح انتقالها، انتقال أيه؟ هذه الأشياء الكلب والزيت وجلد الميتة من يد إلى يد بالإرث وغيره. هذا موطن الشاهد، احنا كلامنا في الصالح، واضح ولا؟ بالإرث وغيره، غير الإرث شاهدنا. ما هو غير الإرث؟ عندنا البيع، البيع ممنوع، واضح ولا؟ منه وقاعدنا الصلح. قال: والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقض. الآن يشير إلى الناقض، يقول: الآن لو جاء فلان وأمسك بهذه العين النجسة ثم تركها وأعرض عنها وجاء شخص ثاني وأخذها، هي يقولون هذا من يد إلى يد انتقل، هذا لا يبقى. واضح ولا؟ النقل بإرث بصلح ببيع، والبيع منهي عنه هنا. قال: وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا، يعني لا يسمى انتقالا، واضح ولا؟ وإنما يد جديدة. لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون، أي حكم يعني جواز الصلح على الميتة بعوضين مشكل. لماذا؟ لأنه عوض للميتة، والميتة لا ثمن لها. واضح ولا؟ واضح وجه الإشكال. لكن الإنصاف أن الحكم بجواز الصلح على الميتة بعوض مشكلون، لأنه عوض الميتة في المصالحة هنا يصدق على أنه ثمن وهي لا مالية لها. الآن يستدرك أن الثمن والعوض ليس في مقابلها، مقابل شيء آخر. نعم، لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها، على أن يرفع يعني من حاز الميتة يده عنها، عن هذه الميتة أو النجاسة ليحوزها الباذل، كان حسنا. واضح ولا؟ يقول له: والله أنا هذه الأسماك الميتة موجودة على الساحل جمعتها، لكن وش أسوي فيها؟ ما أحد يشتريها. قال: لا مو مشكلة، أنت تركها، أنا بجي أخذها وخذها هذه السنة، أنا أستفيد منها لما أصيد السمك أخليها طعم للسمك الآخر. واضح ولا؟ نعم، لو بذل مالا على أن يرفع من حاز الميتة يده عنها، عن الميتة ليحوزها الباذل، كان حسنا. كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عن ما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. أنت هذه الفرشة في السوق، أنت لا تقعد هنا، أنا بعطيك كذا فلوس، هو إلى حق الاختصاص، مو مالكنا، مو مشكلة، عطني إياها وخذها. وذكر بعض الأساطين، الشيخ كاشف الغطاء، بعد إثبات حق الاختصاص في هذه النجاسات أن دفع شيء من المال لافتكاكه يعني لفك وإزالة حق الاختصاص يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور، هل هذا كسب ممنوع أو لا؟ فيبقى على أصالة الجواز، يعني فيبقى دفع شيء من المال على أصالة الجواز. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يجوز. الآن المطلب الذي ذكرنا، هل يشترط في الحيازة قصد الانتفاع أو لا؟ اذكر هذا. قال: ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، هذا المبنى الأول. ولذا ذكروا يعني نظرا لاشتراط قصد الانتفاع أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حقون، يعني لم يحصل له حق الاختصاص، ما يثبت إليه، وحينئذ بناء على هذا اشتراط الانتفاع فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت من، فإن الظاهر بل المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها وتسميد الزرع بها، وإنما حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال الذي يأخذه فرع ثبوت حق الاختصاص، وحق الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع، هذا قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام. ليش معلوم؟ لأنه في مقابل المال لا في مقابل التسميد والانتفاع. وكذا يعني يتضح لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة المسجد والمدرسة والسوق من غير قصد الانتفاع منها بالسكنة، أصلا ما يريد هو يسكن هكذا، بس عجب هذا المكان وقعد فيه، بعد هذا المكان ما يثبت إلى حق الاختصاص، إذا ما ثبت إلى حق الاختصاص لا يجوز أن يأخذ عوض في مقابله، لا يجوز أخذ المال بإزائه. نعم لو جمعها في مكانه المملوك جمع العذراء فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا، أنا أجوز لك تدخل الأرض وتأخذها مقابل هذا المبلغ، يجوز. كما أنه لو قلنا هالمبنى الثاني، لا كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه، يعني لا نشترط قصد الانتفاع، وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل. لماذا قلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص؟ فيما إذا بنينا أنه مجرد الحيازة ماذا يكفي وإن لم يقصد الانتفاع كان أسهل، هذه كلها مباني أسهل فيه الوصول إلى النتيجة. هذا تمام الكلام في النوع الأول من المكاسب المحرمة وهو الاكتساب بالأعيان النجسة. النوع الثاني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، مثل الصليب الصنم، ما يقصد به محرم فيحرم التكسب به ببيع الصليب والصنم. النوع الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بمحمد.